بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر بنا ذكر ثلاث قواعد من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالته التدمرية. فالقاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، والقاعدة الثانية أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب القبول به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. والقاعدة الثالثة تتعلق بالألفاظ المجملة، هكذا أو هذه يعني تتعلق بالثانية، نعم هذه الثالثة، لكن ما يتعلق بالألفاظ المجملة مثل الحيز والجهة وما أشبه ذلك فإن هذه يجب الاستفصال عن معناها والتوقف في لفظها. والقاعدة الثالثة هو تتعلق في الظاهر، هل الظاهر مراد أو غير مراد، وتبين أن الأمر يقتضي تفصيلا إذ أن الناس يختلفون في فهم ذلك الظاهر، فمنهم من يعتقد أن ظاهر النصوص يدل على التمثيل، فإذا كان هذا اعتقاده فلا شك أن الظاهر غير مراد حسب فهمه، لكن السلف رحمهم الله لم يقع لهم أن ظواهر النصوص تدل على تمثيل البتة، ولذلك ينبغي أن يصحح هذا الفهم عنه. واليوم ندخل في ذكر القاعدة الرابعة ولها صلة بالقاعدة الثالثة، فاستعن بالله عزام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع،
هذه تناول قرأناه، قرأناه، احنا وصلنا إلى وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة،
وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهم، مثل ما فهم
كونه مثل ما فهم،
أحسن الله، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته عن النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه
يفهم
أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تبارك وتعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته.
نعم، هذه هي القاعدة الرابعة، موضوعها المحاذير التي تنشأ عن تعطيل النصوص. فقد بيّن الشيخ رحمه الله أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو أكثرها أو كلها أنها دالة على التمثيل، حينما يسمع كلام الله عز وجل وما أضافه إلى نفسه من صفات الكمال كالعلم والحياة والسمع والبصر، أو ما أضافه إلى نفسه من صفات الفعل كالمجيء والاستواء والنزول، أو ما أضافه إلى نفسه من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وما أشبه، يتبادر إلى ذهنه ويتوهم أنها مماثلة لما يعهده في المخلوقات، فيهرب من هذا الوهم إلى التعطيل. فالواقع أنه وقع في أربعة محاذير، هذا الذي فكر بهذه الطريقة الخاطئة وقع في أربعة محاذير. ملخص المحذور الأول هو اعتقاد أن النصوص تدل على التمثيل، اعتقد أن النصوص تدل على التمثيل، وهذه جناية أن يعتقد فيها غير مراد الله. الثاني تعطيل النصوص عن دلالتها على إثبات صفات الكمال، إذا ظن أن النصوص تدل على التمثيل والله تعالى قد أراد بها الدلالة على كماله، فالواقع أنه قد عطل النصوص عن الدلالة على إثبات الكمال لله تعالى. الأمر الثالث تعطيل النصوص عامة، لأنه اتخذ ذلك منهجا، تعطيل النصوص أو تعطيل الرب سبحانه وتعالى عما يستحقه من صفات الكمال، فإنه إذا زعم أن كل نص وصف الرب به نفسه بوصف يوجد لفظه للمخلوقين أنه منتف عن الله، فمؤدى ذلك في النهاية إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال، لأنه ما من وصف وصف الرب به نفسه إلا وله معنى لدى المخلوقين المخاطبين، فإن الله لا يمكن أن يخاطب الناس بلغة غير مفهومة ولا معهود أصل معناها في أذهانهم، فمؤدى فهمه هذا إلى أنه لا يضاف إلى الرب أي صفة كمال، فهذا يؤدي إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عما يستحقه من صفات الكمال. ثم المحذور الرابع أنه يترتب على نفيه لهذه الصفات الثبوتية لزوم وصفه بنقيضها، فإن من نفى السمع لزمه أن يكون مثبتا للصمم، ومن نفى البصر لزم أن يكون مثبتا للعمى، ومن نفى العلم لزم أن يكون مثبتا للجهل، وهكذا. فالواقع أن هذا الذي سلك هذا المسلك في التفكير وانحرف عن سواء السبيل قد جمع بين المعرتين، بين التمثيل وبين التعطيل. فلهذا قيل إن كل ممثل فهو معطل وكل معطل فهو ممثل، وعند التأمل فعلا يجد الإنسان ذلك. أما كون الممثل معطلا فهو كما سمعتم في الأوجه السابقة، لما اعتقد أن النصوص دالة على التمثيل عطل ذلك النص المعين عن دلالته، وعطل الله تعالى عن كماله المستحق له، فلم يضف إلى الرب سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، فكان الممثل في الواقع معطلا في حقيقة الأمر، لأنه لم يعطي النصوص حقها بل حملها على غير مراد الله. كذلك كل معطل فهو ممثل، لماذا؟ لأن المعطل في الواقع مثل أولا فعطل ثانيا. ما الذي حمل المعطل على التعطيل؟ أنه تبادر إلى ذهنه التمثيل، فاعتقد أن الدلالة الظاهرة من النصوص هي التمثيل، فكأنما هو زعم أن النصوص دالة على التمثيل فوقع إذن في التمثيل، ثم فر منه إلى التعطيل، فكان جامعا بين الوصفين، بين وصف الله بالتمثيل والتعطيل. لهذا قال في آخر كلامه، قال: فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، يكون ملحدا في أسمائه بأن عطلها عن معناها وعما تضمنته من الصفات، وعطل آياته الشرعية المقروءة عن دلالتها التي أراد الله تعالى منها. فهذا فساد عريض وحرمان عظيم من الانتفاع بأعظم ما في كتاب الله تعالى، إذ أن أعظم ما في كتاب الله هو تلكم الآيات الدالة عليه سبحانه المعرفة بأسمائه وصفاته. فإذا خسرها العبد خسر خسرانا مبينا، وفاته شيء كثير، وصار في باب العلم بالله جاهلا، لا يعرف كيف يعبد ربه، ولا يستحضر معنى ساميا لله سبحانه وتعالى. فصار الله في اعتقاده مجرد ذات لا تتصف بصفات، كأنما هي فكرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. وأيضا يؤدي به ذلك إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى وتمثيله بالمنقوصات التي تتصف صفات النقص، تعالى الله عن ذلك، لأن ذلك لازم نفيه لصفات الكمال، نفيه إثباته لأضدادها أو المعدومات، لأن النفي المضطرد المتتابع يفضي إلى العدم. فهذا هو وجه كونه واصفا له بالمعلومات. ثم قال:
مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرطت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواءه بقعود ولا استقرار.
نعم، هذا مثال تطبيقي لفساد التفكير الذي ينتهجه هؤلاء المعطلة. وذلك أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو والفوقية والاستواء على العرش، فأما وصفه سبحانه وتعالى بالعلو والفوقية فهذا يدل عليه العقل والنقل، فالنقل متواتر في إثبات علو الله تعالى، والعقل يقضي بأن الإله الكامل ينبغي أن يكون متصفا بصفات الكمال، والعلو ضده السفل، فينبغي للإله الكامل أن يكون متصفا بالوصف الكامل وهو العلو، منزه عن ضده وهو السفل. فالعقل والنقل كلاهما متفقان على إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق عباده علوا ذاتيا لائقا بجلاله وعظمته. وأما الاستواء فإنه قد ثبت بالنقل ولا يمكن إثباته بمجرد العقل، فلو أمعن الإنسان في التفكير ليتوصل أن الله تعالى استوى على العرش لم يقده تفكيره إلى إثبات الاستواء ولا إلى نفيه، فصار مصدر إثبات الاستواء هو النقل، فقد جاء في كتاب الله في 7 مواضع ما يدل على استواء الله تعالى على عرشه. حينما يتلو هذا المعطل آيات الاستواء يتبادر إلى ذهنه معنى أرضيا، معنى بشريا، وهو الاستواء الذي من جنس استواء المخلوقين، كما في قول الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فيتبادر إلى ذهنه استواء المخلوق وهو استواء حاجة، بمعنى أن الذي يركب على الفلك والأنعام لو انخرقت السفينة لسقط في البحر، ولو عثرت الدابة لوقع في الأرض، فرأسا يقفز إلى ذهنه هذا المعنى، فيظن أن لازم ذلك أن يكون الله تعالى محتاجا إلى العرش ليقله، وأنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لو أثبت الاستواء للازم من ذهاب العرش أن يقع الرب تعالى الله عن ذلك. ونحن إنما نقول هذا الكلام ويقوله شيخ الإسلام لإظهار فساد التفكير لدى هؤلاء، وما الذي حملهم على إنكار النصوص، هذا الذي وقع في قلوبهم. فيفزع من هذا التصور المشين الذي هو التمثيل إلى التعطيل، فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يا هذا قل كما قال الله، الرحمن على العرش استوى، قل كما قال الله ثم استوى على العرش. لست بحاجة أن تقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. من أين لك؟ أأنت أغير من الله على نفسه؟ أأنت أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه حتى تقيده بهذه القيود المبنية على فهم فاسد أن ذلك الاستواء استواء حاجة، وأنه يلزم من زوال المستوى عليه وقوع المستوي. أنت التفت بلوثة التمثيل بادئ الأمر فجرك ذلك إلى هذه اللوازم، فصرت تأتي بهذه القيود التي أفضت بك إلى التعطيل. قل كما قال الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سمع واعظا أو قاصا يقص يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا من غير حركة ولا نقلة، أو قال من غير حركة ولا انتقال، وجم الإمام أحمد وقال لصالح ارجع بنا إلى هذا المتهوك، ثم قال يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما الذي يحملهم على وضع هذه القيود وهذه الإضافات؟ يحملها عليهم فهمهم الفاسد، فيأتون بهذه القيود لينفوا أصل المعنى فيقعون في التعطيل. والواقع أن التعبير ها هنا قال ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، مسألة القعود، أما الاستواء فأمره معلوم، قد ورد الاستواء في الكتاب والسنة، وأما القعود فقد ورد فيه حديث، ورد فيه حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وهو حديث عمر رضي الله عنه، ويعني رواه جمع من المحدثين، ولفظه إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع ومد أصابعه 4، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. أعيد لفظ الحديث، والحديث له قصة، وهو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثم قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع ومد أصابعه 4، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. هذا الحديث رواه جمع من المحدثين، منهم أبو الشيخ في العظمة، وابن جرير في التفسير، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن خزيمة في التوحيد، وابن ماجة في التفسير، والبزار، وابن أبي عاصم، وأبو يعلى، والدارقطني، وابن بطة، جميعهم عن عبد الله بن خياط عن عمر بن الخطاب بلفظه، وقد روي مرسلا ومتصلا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن هذا الحديث في منهاج السنة النبوية، قال والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي صاحب المستخرج وابن الجوزي، ومن الناس من ذكر له شواهد وقواه. وقال رحمه الله في الفتاوى وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم، لكن أكثر أهل السنة قبلوا وصوب رواية النفي، رواية النفي فما يفضل منه 4 أصابع، فما يعني جعل ما نافية، ما نافية فما يفضل منه يعني ما يفضل من العرش ولا 4 أصابع، قال فما يفضل منه 4 أصابع وإنه مستو عليه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عظمة الرب ثم قال وإنه لا يفضل من العرش شيء حتى ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر به وهو 4 أصابع. فهذا المعنى صحيح موافق للغة العرب، وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة، وموافق لطريقة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وله شواهد. هذا ذكره في الفتاوى رحمه الله، أي أن الصحيح رواية النفي، يعني أو أنه لا يفضل من العرش بعد استواء الله تعالى عليه ولا مقدار 4 أصابع. والعرب تستخدم هذا التعبير 4 أصابع في الدلالة على الشيء اليسير، ومن شواهد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع أو 4 أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع لله تعالى. فهو يعبر به عن الشيء اليسير. وخلاصة الكلام في حديث القعود أن من أهل الحديث من رده لاضطرابه كالإسماعيلي وابن الجوزي، وأن أكثر أهل السنة احتملوا، وقد ذكرنا لكم يعني جمعا ممن روى هذا الحديث. وسيعلق الشيخ الآن على هذا اللفظ فقال
ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم.
نعم، يظهر لي أنه وقع تصحيف هنا في لفظ ولا يعلم، وقد ذكر في الحاشية في نسخة أولا يعلم، ولكن أظن لا هذه ولا هذه صواب، وأن الصواب وليعلم، وليعلم بصيغة الأمر. تأملوا معي، يقول رحمه الله وليعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، يعني أن القاعدة واحدة، يقال في مسمى القعود والاستقرار ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك، يعني إن قدرنا أن الاستواء الذي هو ثابت بالآيات والأحاديث الصحيحة داخل فيه معنى الحاجة، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. وليس بهذا، يعني الحاجة ليست داخلة لا بلفظ الاستواء ولا بلفظ القعود ولا بلفظ الاستقرار، لأن قوله ليس استواؤه بقعود ولا استقرار يقال له ما الفرق بين الاستواء والقعود والاستقرار إذا ثبت لفظ القعود والاستقرار، لأن التفسير بالحاجة قد يرد في الذهن على الاستواء كما يرد على القعود والاستقرار سواء بسواء. فتتأملوا كيف يكون نسق الكلام، وليعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدة، يعني بمعنى الحاجة، وإن لم يدخل في مسمى ذلك، يعني وإن لم تدخل الحاجة في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. إذا كان معنى الحاجة منتفي عن هذه الألفاظ فلا وجه لإثبات لفظ ونفي آخر. ما تقول يا أبا المنذر؟ أي تفضل. أولا طبعا هو رسمها كأنها أولا يعلم أن مسمى القعود يقال فيه ما يقال، يعني كان بس نسق الكلام، ما هو يعني ليس على هكذا، ولا يمكن أن تكون أولا يعلم أن مسمى القعود يعني على سبيل الإنكار عليه، ها؟ المهم انها لا تصلح ان تقول ولا يعلم، ولا يعلم لا تستقيم. فاما ان تكون وليعلم، وهذا هو الانسب مع يعني اسلوب الشيخ في الخطاب، او ان تكون مثل ما اشار ابو المنذر اولا يعلم، وليست لانها رسمت في الحاشيه اولا يعلم. لو كان اولا يعلم لجعل لا قريبه من الفعل او لا يعلم. نعم. وقد علم
ان بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفه،
يعني فروق في اصل اللغه معروفه. نعم.
ولكن المقصود هنا ان يعلم خطا من ينفي الشيء مع اثبات نظيره. وكان هذا الخطا من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن انه مثل استواء الانسان على ظهور الانعام والفلك.
نعم، هذا هو المقصود. المقصود ان هذا الانسان فهم التمثيل والتشبيه فادى به هذا الفهم الى التعطيل. نعم.
وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لانه اضاف الاستواء الى نفسه الكريمه كما اضاف اليها سائر افعاله وصفاته، فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء بايد، وكما ذكر انه مع موسى وهارون يسمع ويرى وامثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وانما ذكر استواء اضافه الى نفسه الكريم.
نعم، هذا المعنى الذي يعول عليه الشيخ دوما في اثبات صفات الله تعالى وابطال شبهات المعطله. يقول إن هذا الوصف الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه وهو لفظ الاستواء أضافه إلى نفسه، فلما أضافه إلى نفسه كان مختصا به كسائر صفاته، بمعنى أنه لا يشركه في حقيقته أحد. فالله تعالى أخبر بأنه خلق ثم استوى. خلق ماذا؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم ماذا؟ ثم استوى على العرش. فالذي استوى هو الذي خلق، فالخلق مضاف إليه والاستواء مضاف إليه، كما أنه قال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالتقدير والهداية مضافة إليه، وأنه بنى السماء بأيد، بنى بناء أن يليق به سبحانه مضاف إليه لا يشبه بناء المخلوقين. أخبر سبحانه عن نفسه بأنه مع هارون وموسى إنني معكما أسمع وأرى، ومع ذلك فليست تلكم المعية كمعية الآدمي للآدمي التي تقتضي الخلطة والممازجة وأمثال ذلك. تأملوا قوله، قال فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق، هذا هو قياس التمثيل. ولا عاما يتناول المخلوق، هذا قياس الشمول. وكلا هذين النوعين من القياس ممنوع في حق الرب، قياس التمثيل وقياس الشمول. قال فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق، هذا التمثيل، قياس التمثيل. ولا عاما يتناول المخلوق ويتناول غير المخلوق، هذا قياس الشمول. إذن ما الذي ذكره الله سبحانه وتعالى؟ قياس الأولى له من الاستواء المثل الأعلى. قال كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، فالله يذكر عن نفسه سمعا وبصرا وعلما وغير ذلك من الصفات، وأمثال هذه الصفات موجودة للمخلوق، لكن لم يلزم من إثباتها للرب مماثلته للخلق، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فيا عجبا بين هؤلاء الذين يفرقون بين المتماثلات. ثم قال فلو قدر
على وجه الفرض الممتنع أنه هو
مثل خلقه،
أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه،
مثل
استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواك، عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا؟
نعم، هذه القطعة بمعنى القاعدة أو بمعنى الأصل الذي مر بنا سابقا، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. متى يصح توجيه هؤلاء لكلامهم؟ لو كان الله وتعالى الله عن ذلك مثل خلقه لصح أن يقال أن استواءه كاستواء خلقه، أما والله سبحانه وتعالى في ذاته ليس كخلقه فاستواءه المضاف إليه ليس كاستواء خلقه، هذا ببداهة العقول. نعم.
هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهما مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه.
نعم، يعني لو تسرب إلى الأذهان المريضة أو الساذجة مثل هذه المعاني فينبغي أن يبين أن صفات الله ليست كصفات خلقه، وأن اللوازم التي تلزم على صفات المخلوقين لا تلزم على صفات الله. فمثلا رحمة المخلوق فيها الرقة والانكسار والانعطاف والضعف والخور، فيتضعضع المخلوق إذا اعترته رحمة ورقة، لكن يقال رحمة الله تعالى ليست كرحمة المخلوق، لا تلزم عليها هذه اللوازم الفاسدة. إذا قيل إن ضحك المخلوق يلزم منه وجود أسنان ولسان وشفتان ولهوات بها يتبين الضحك، يقال هذا ضحك المخلوق، ولا يلزم من إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى وجود هذه الآلات والأدوات، ليس هذا بلازم، هذا وهم سبق إلى أذهانكم فقط. وقل مثل ذلك في سائر ما نفاه هؤلاء المعطلة زعما منهم بأنه يلزم عليه كذا وكذا، يقال هذه لوازم افترضتموها أنتم سلفا بناء على سبق لوثة التمثيل إلى أذهانكم، ولو أعطيتم النصوص حقها وقدرتم الله حق قدره ما تبادر إلى أذهانكم شيء من ذلك، كما لم يتبادر إلى أذهان الصحابة الكرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بالأحاديث فلا يقع في قلوبهم معنى التشبيه أبدا، بل يعتقدون أن ما لله يليق به سبحانه. نعم.
فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل
زبل يحتاج إلى زبل جمع زبيل، وزبيل أفصح من زنبيل لغة، زبل جمع زبيل، والناس يقولون زنبيل والأفصح زبيل. نعم، وهي ما يتخذه العملة الذين يبنون الجدران والبيوت وغير ذلك، يستعملون الزبل والمجارف ويضربون اللبن وغير ذلك. فمراد الشيخ رحمه الله بهذا أن من قرأ قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد لم يلزم من إثبات بناء الله تعالى للسماوات ما يلزم للمخلوقين من الزبل والمجارف والأعوان والمساحي والطين واللبن إلى غير ذلك، هذا معنى الكلام. أعده.
فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن
وجبل طين
ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم.
رأيتم هذا المثال ودلالته؟ يعني كل إنسان لا يفهم من قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أن مقتضى البناء الذي أضافه الرب سبحانه وتعالى وجعله من فعله يستلزم هذه الأدوات. كذلك يقال في استوائه، كذلك يقال في ضحكه وفرحه ونزوله وغير ذلك من صفاته الفعلية أنه لا يلزم عليها ما يلزم للمخلوقين، فلا فرق بين هذا وهذا. نعم.
ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماء والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات
وهو ليس بمستلزم في المخلوقات
وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى.
نعم، هذا من الشيخ رحمه الله استقصاء لمسارب هذا الوهم الذي يقع في بعض النفوس، فبعض الناس يظن أن الشيء إذا كان فوق الشيء لزم من زوال الأسفل سقوط الأعلى، فيبلغ بهم الوهم إلى أن يتوقعوا أن من لازم استواء الله على العرش حاجة الله إلى العرش، وإلا لا سقط إذا لم يكن ثم عرش. فهذا المعنى منتف حتى بين المخلوقات نفسها، فالأرض فوقها الهواء والهواء فوقها السماء، ومع ذلك فليس شيء منها محتاج إلى الآخر ليحمله، وإنما الله تعالى أجر هذه وفق قوانين كونية طبيعية بحيث لا يحتاج بعضها إلى حمل بعض. فإذا كان هذا متصورا وغير مستلزم بين المخلوقات فالله تعالى أولى وأحق بالغنى، فإن معطي الغنى أولى بالغنى ممن أعطاه. نعم. وكذلك
قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرأة في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعمل في ذلك كله.
نعم، الشيخ في هذه القطعة انتقل إلى تتبع وهم آخر قد يتوهمه بعض الناس من قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، فقد يظن ظان أن مقتضى قوله أأمنتم في السماء أن تكون السماء تحيط به وأنه سبحانه وبحمده داخل سماواته، فبين أن هذا فهم باطل وأن من ظن هذا الظن السوء فهو ضال وجاهل بالاتفاق. وإن كان هذا أي النفي تفيد الظرفية في بعض السياقات لكن لا يلزم في كل سياق أن تدل على هذا المعنى. نعم نحن إذا قرأنا قول الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، يعني في السماوات، فمعنى ذلك أنه فيهن في داخلهن وأنهن ظرف له، لكن هذا لا يقال في كل سياق، فإن حرفي متعلق بما قبله وما بعده، والسياق هو الذي يعين نوع الدلالة. ولهذا ذكر عدة أمثلة، قال يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، يعني كون الشيء في المكان، مثلا هذه الطاولة موجودة في باحة هذا المسجد، كون الشيء في الحيز يعني مثلا الجو حيز للهواء الذي فيه، هذا لون وهذا لون، مع أن في مستعملة في الموضعين. كون العرض في الجسم، مثلا حينما يكون الإنسان يعاني من برودة، أين هذه البرودة؟ في الجسم. هذه في هنا دلالتها غير دلالة كون الطاولة في المكان. البرودة في الجسم تعطي معنى، والطاولة في المكان تعطي معنى. الوجه في المرآة، حينما يقال الوجه في المرآة، الواقع أن الوجه الذي هو وجه الإنسان في رأسه، ولكن صورته في المرآة، ومع ذلك عبرنا بفي. وكون الكلام في الورق، تقول اقرأ هذا الكلام، اقرأ هذا الكلام، وهو شيء مكتوب في الورق، ففي هنا ذات دلالة. قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، فتبين بهذا أن استخدام أن حرف في له دلالة متنوعة، فينبغي أن تحمل في كل موضع على ما يناسبها. فإذا قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، لم يقتضي ذلك أن تكون السماء تظله أو تقله أو أن تحيط به، ولزال الكلام متصلا. فلو قال قائل
العرش في السماء أم في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
أي أن مراده رحمه الله أن لفظ السماء يدل على العلو، كما استشهد بالآيتين فليمدد بسبب إلى السماء إلى العلو، فقد يطلق السماء على السقف، فسماء الغرفة سقفها، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء بحبل ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فأطلق لفظ السماء على العلو، وهو هاهنا يراد به السقف. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي من السحاب، فأطلق وصف السماء على السحاب لا من السماء المبنية السبع الطباق، وإنما أنزله من السحاب. فلفظ السماء يدل على العلو، فكوننا نقول الجنة في السماء يعني في العلو، العرش في السماء أي في العلو، فلفظ السماء لفظ يطلق ويتناول ما فوق الأفلاك، فالعرش فوق الأفلاك، وما تحتها، كل ذلك يقال سماء. نعم.
ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود في شيء آخر موجود مخلوق.
لكن الأذهان قد يتسرب إليها أوهام فتظن أن ذلك لا بد من وأنه لا بد أن يكون محاطا بحيز معين، لكن من تأمل وجد أن لفظ السماء يدل على العلو، وأن الله سبحانه وتعالى فوق هذه المخلوقات جميعا، ويصدق أنه في السماء أي في العلو، فلا وجه لهذا الوهم الذي يقع في بعض النفوس من أن معنى قوله آمنتم من في السماء أن يكون داخل السماء وأنها تحيط به. طيب،
وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه.
نعم، إذن هذا على توجيه آخر يقول لو قدر أن السماء المراد بها الأفلاك يعني السماء المبنية أي السبع الطباق، فإن في حينئذ تكون بمعنى على، وهذا سائغ مستعمل في اللغة، دل عليه قول الله تعالى في قصة فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يخاطب السحرة، ومعلوم أن قوله في جذوع النخل أي على جذوع النخل، لا أنه سيدخلهم في وسط في داخل وجوف جذوع النخل. فسيروا في الأرض المراد على الأرض وليس في جوفها وقعرها، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، وليس المراد أنهم يخرقون الأرض، فهذا استعمال لفي بمعنى على معروف في اللغة شهد به القرآن، فصار هذه الأمور التي قد يتوهم منها بعض الناس معنى فاسدا لها محمل صحيح بين لا يعارض شيئا مما أخبر الله تعالى به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.